أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عليكم السلام. قال الشيخ الأعظم قدس سره: تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، وأما بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا، أحدها الكلام في التقسيم الثاني من التقسيمات الثلاثة الأساس للاستصحاب، ألا وهو تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، كما أن التقسيم السابق كان تقسيما للاستصحاب باعتبار نفس المستصحب، بينما هذا التقسيم للاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، حيث قسموا الاستصحاب بهذا الاعتبار باعتبار الدليل الدال على المستصحب إلى تقسيمات ثلاثة أيضا. التقسيم الأول التقسيم الأول للاستصحاب باعتبار دليل المستصحب، وحاصله أي حاصل التقسيم الأول أن الدليل الدال على المستصحب، أعني الحكم الشرعي والمثبت للمستصحب في حقنا، هذا الدليل لا يخرج عن قسمين: واحد، إما أن يكون ذلك الدليل الذي يثبت المستصحب في حقنا، إما أن يكون إجماع الفقهاء، اثنين، وإما أن يكون غير الإجماع من سائر الأدلة المعتبرة من قبيل ظواهر الكتاب والسنة وما شاكل ذلك، ثم أنه وقع الخلاف في هذا الباب، فذهب جمع من الأصوليين إلى أن الاستصحاب يجري في كلا القسمين مطلقا، سواء في الأحكام التي ثبتت في حقنا بتوسط الإجماع، ونحن الآن نشك في بقائها، أم الأحكام التي ثبتت في حقنا بتوسط الأدلة اللفظية غير الإجماع، ونحن الآن نشك في بقائها. وذهب جمع آخرون إلى إنكار الاستصحاب مطلقا في كلا القسمين. وذهب قوم ثالث إلى التفصيل، وقد ذكر الشيخ الماتني تفصيلين في هذا المقام. التفصيل الأول تفصيل الإمام الغزالي من فقهاء الشافعية، من حيث أفاد بأن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الثابتة بتوسط الإجماع، أي أن الاستصحاب لا يجري في القسم الأول، بينما في القسم الثاني أعني الأحكام الثابتة بتوسط غير الإجماع، فأفاد بجريان الاستصحاب فيها. ففصل الغزالي بين القسم الأول فقال بعدم جريان الاستصحاب فيه، وبين الثاني فقال بجريانه فيه. التفصيل الآخر تفصيل صاحب الحدائق في كتابه الدرر النجفية، حيث أفاد بأن جريان الاستصحاب في القسم الثاني مسلم ولا نزاع فيه، وإنما حصر النزاع في القسم الأول، أي في استصحاب حال الإجماع. ثم ذكر الشيخ الأعظم بأن تفصيلات وتوضيحات هذين التفصيلين يأتي إن شاء الله عند نقل الأقوال في مسألة الاستصحاب. قال رحمه الله: تقسيم الاستصحاب. التقسيم الثاني من التقسيمات الأساس تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب. قال: وأما بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا. بلي، هذا العنوان اللي بين معقوفتين من اللجنة. نعم، ولا تعبير الشيخ: وأما بالاعتبار الثاني فمن وجوه أيضا. يعني التقسيم الثاني أيضا قسموه لمن؟ التقسيم الثاني بهذا الاعتبار، أي باعتبار دليل المستصحب، أيضا قسموه إلى تقسيمات ثلاثة، بتعبير الشيخ إلى وجوه ثلاثة. الوجه الأول أحدها، يعني التقسيم الأول، من حيث إن الدليل المثبت للمستصحب اللي هو الحكم الشرعي إما أن يكون هو الإجماع، وإما أن يكون غير الإجماع من سائر الأدلة المعتبرة. وقد فصل، من قال وقد فصل معناته هناك أكو قولان آخران غير القول بالتفصيل. التفصيل فرع ماذا؟ فرع وجود قول يرى بحجية الاستصحاب مطلقة، وقول يرى بإنكار الاستصحاب مطلقة حتى يأتي هذا القول الثالث بالتفصيل. وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي وهو الإمام أبي حامد كنيته محمد بن محمد ابن محمد الغزالي المتوفى الإمام أبي أحمد محمد بن محمد ابن محمد، يعني هو اسمه محمد، أبوه اسمه محمد، جده اسمه أيضا محمد، محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، فهو يعد من الأصولي العامة المتقدمين سنة 505، وهو من فقهاء الشافعية وله عدة مؤلفات. فيما يختص هذا المطلب اللي ذكره في كتابه المستصفى من الكتب الأصولية المعتمدة عند العامة، هو عنده أكثر من كتاب في علم الأصول. بل وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول، يعني الاستصحاب حال الإجماع، يعني الأحكام التي تثبت في حقنا بتوسط الإجماع قال بإنكار الاستصحاب فيها. وربما التفصيل الثاني، قلنا الشيخ الأعظم ذكر تفصيلين، وربما يظهر من صاحب الحدائق ليس في كتابه الحدائق وإنما في كتاب آخر الدرر النجفية. الدرر النجفية يعد من الكتب الأصولية للشيخ يوسف البحراني رحمه الله، وهو كتاب مهم جدا، ولي غاية أن أقول مهم جدا باعتبار أن مشربه قدس سره واضح أنه من الأخباريين من المحدثين، ولكنه لديه كتاب، هذا الكتاب يعدونه في خانة وفي قائمة الكتب الأصولية. يعني الآن لما تلاحظون قرص الحاسوب، قرص مكتبة أهل البيت الإصدار الثاني وهكذا الإصدار الأول، تجدون الحدائق الناظرة يضعونه وين؟ في خانة المصادر الفقهية. بينما لما يجون إلى الدرر النجفية للشيخ يوسف يضعونه في عداد وفي خانة الكتب الأصولية. ليش؟ باعتباره أنه يذكر المطالب الأصولية، يذكر المطالب الأصولية رأي الشيخ البحراني في مطالب الأصولية نافع جدا، وهذا هو نستفيد منه، ولا سيما إذا كنا في مقام ماذا؟ في مقام طرح المسألة وتبيان المسألة عند كلا المشربين أو عند كلتا المدرستين، مدرسة الأصولية ومدرسة الأخبارية. عند ذلك لابد أن نأخذ رأي الشيخ يوسف البحراني من الدرر النجفية إذا كان له رأي وبحث في مسألة أصولية. لذلك هو هناك يبين هذا التفصيل، وأنه هذا مبحث إذن أصولي يتعرض له في الدرر النجفية. فيما حكي عنه في الدرر النجفية أن محل النزاع يقول بين الأصوليين في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع، يعني في القسم الأول، أما القسم الثاني فجعل جريان الاستصحاب فيه مسلما وكأنه لا نزاع فيه. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى عند نقل أدلة الأقوال في مستقبل الكلام. هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني، قلنا ثلاث تقسيمات علما للتقسيم الثاني الأساس، تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب قسموه إلى ثلاث تقسيمات. التقسيم الثاني أن المستصحب تارة، المستصحب يعني الحكم الشرعي، تارة يثبت بتوسط دليل من الأدلة الشرعية، يعني أعم من أن يكون إجماع، كتاب، سنة، أي دليل معتبر. تارة المستصحب تارة يثبت بتوسط دليل من الأدلة الشرعية من قبيل أن ظواهر الآيات أو الروايات أو بحكم الإجماع أو الثلاثة بأسرها أثبتت أن صلاة الجمعة في عصر الحضور واجبة وجوبا عينيا تعينيا، ولكن الآن في عصر الغيبة شككنا في بقاء ذلك الوجوب، شككنا في بقاء ذلك الوجوب، عندها نستصحب بقاء ذلك الحكم الثابت بدليل شرعي. ليش ثابت بدليل شرعي؟ لأنه ظواهر آيات، ظواهر روايات، بحكم الإجماع، إجماع المحصل أيضا يكشف عن منه، عن رأي المعصوم بالتالي، أو الثلاثة بأسرها. المهم دليل شرعي، مو قضية لفظي لو لبي، مو مثل المستصحب تقسيم الأول. لا، التقسيم الأول كان روح التقسيم الأول ناظرة علما إلى اللفظي وإلى اللبي. مرة يكون الدليل الدال على المستصحب شنو؟ دليل إجماع يعني لبي، ومرة لا يكون غير الإجماع من الأدلة المعتبرة اللفظية. التقسيم الثاني ما ناظر إلى اللبي واللفظي، دليل شرعي يجي الآن يجي القسم الثاني دليل عقلي. وتارة أخرى المستصحب قلنا تارة يثبت بتوسط دليل شرعي، وتارة أخرى يثبت المستصحب بتوسط دليل العقل وحكم العقل القطعي. بين قوسين أعني الحكم بالملازمة، أعني الحكم بالملازمة. ثم بعد مدة نشك في بقاء ذلك الحكم بأي جهة من الجهات، يعني منشأ شكنا أي وجه من الوجوه، وقد مثلوا لذلك المن للحكم للمستصحب الثابت بدليل العقل بحكم العقل القطعي، مثلوا لذلك بعدة أمثلة أذكر بعضها. أن العقل يحكم بأن رد الأمانة إلى أهلها حسن صغرى الكبرى. العقل أيضا يحكم بأنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع فالنتيجة. إذن رد الأمانة إلى أهلها واجب شرعا، إنه كل ما حكم به العقل أنه حسن الشرع راح يحكم بمن بوجوب ذلك، واجب شرعا. ثم بعد مدة شككنا في بقاء هذا الوجوب بلحاظ ماذا؟ منشأ شكنا بلحاظ أن احتملنا جنون ذلك الشخص، فلو أرجعنا الأمانة إلى إليه وهو في ذلك الحال لأوجب تلف الأمانة، وبالتالي يتوجه الضمان، لأنه هذا الاحتمال ولد شنو؟ شك عندنا في منه في بقاء ذاك الوجوب، لأنه إذا كان فعلا جنون تحقق فيه فلا بد أن نرجع الأمانة إلى من؟ إلى وليه. إذا لا، عند ذلك يجب رد الأمانة إلى من؟ إليه. ثم بعد مدة شككنا في بقاء هذا الوجوب نستصحب بقاء هذا الحكم الثابت بمن؟ الثابت بحكم العقل بالملازمة. المثال الآخر، تذكر فد مثال للحرمة، العقل يحكم بأن التصرف في ملك الغير بدون رضا الغير قبيح صغرى الكبرى، والعقل يحكم أيضا كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فالنتيجة إذن التصرف في ملك الغير بدون إذنه حرام شرعا. ثم بعد مدة شككنا في بقاء هذه الحرمة، إما لأجل أننا احتملنا بعد مدة احتملنا بأن هذا الملك ليس ملك الغير بل ملك الشخص نفسه، أو أن الملك ملك الغير ولكن احتملنا صدور الإذن من مالكه، فشككنا في بقاء، لأنه إذا صدر الإذن بعد التصرف ما راح يكون شنو؟ بدون رضا المالك بعد الحرمة ما راح تبقى، فشككنا في بقاء الحرمة فنستصحب بقاء الحرمة السابقة الثابتة بمن؟ الثابتة بحكم العقل بالملازمة. ثم بعد الاطلاع على هذين القسمين، وأن المستصحب مرة يثبت الحكم الشرعي، مرة يثبت بدليل شرعي، ومرة يثبت بدليل عقلي، بعد الاطلاع على هذين القسمين، سؤال البحث: هل الاستصحاب حجة في كلا القسمين أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأننا لم نجد من الأعلام في هذا الباب من فصل بين القسمين، بل الموجود ليس إلا قولان وخطان: قول بجريان الاستصحاب فيهما، وقول بإنكار الاستصحاب فيهما. ثم أفاد الشيخ الماتن قدس سره أنه بالنسبة للحكم الشرعي الثابت بالدليل العقلي، مو القسم الأول، القسم الثاني، بالنسبة للحكم الشرعي الثابت بدليل العقل ليس لدينا بحث كبروي معه، وأن الاستصحاب هل هو حجة فيه أو ليس حجة، بل لدينا بحث صغروي، وهو أنه أصولا وأساسا هل الاستصحاب يتحقق؟ هل الاستصحاب له موضوع في هذا الصنف من الأحكام الثابتة بالأدلة العقلية؟ أم أن القضية سالبة بانتفاء الموضوع؟ يعني أصلاً استصحاب ما يجري بحث صغروي، مو يجري وبعدين نبحث وين أنه حجة لو مو حجة. لا، يقول إحنا ذا مورد نقحنا جريان الاستصحاب فيه، لا، عند ذلك يوصل الكلام وين في أنه حجة أو شنو أو ليس حجة. إحنا الآن في هذا الصنف، الصنف الثاني في هذا الصنف من الأحكام، نبحث في ماذا؟ بحث صغروي. أصلا الاستصحاب يجري؟ الاستصحاب يتحقق؟ الاستصحاب إلى موضوع؟ الاستصحاب إلى قابلية الجريان؟ لو لا، القضية سالبة بانتفاء الموضوع. أفاد الشيخ الماد، تأمل الشيخ الأعظم في ذلك وأفاد بأن الاستصحاب في الأحكام العقلية وفي الأحكام الشرعية التابعة لها. يعني شنو التابعة لها؟ يعني الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة العقلية، أفاد أن الاستصحاب في الأحكام العقلية وفي الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة العقلية ليست له قابلية الجريان أصلا وأساسا. بيان ذلك: أما في الأحكام العقلية، يقول في الأحكام العقلية أصلا شنو؟ ماكو مورد، محل، مجال، ماكو إلمن لجريان الاستصحاب. لماذا؟ أما في الأحكام العقلية فلأنه لا مسامحة في حكم العقل وإدراكه، ولا يوجد هناك أي إهمال وإجمال في موضوعات الأحكام العقلية، بل الموضوعات في القضايا العقلية مبينة ومفصلة من جميع الجهات. يعني شنو؟ يعني أن العقل عندما يحكم مستقلا، عندما يحكم مستقلا قبل إصداره الحكم، يلاحظ جميع الخصوصيات والقيود الوجودية والعدمية الدخيلة في موضوع حكمه. الدخيلة وين؟ في موضوع حكمه. وبعد تلك الملاحظة يصدر العقل المستقل حكمه. وعلى هذا المنطلق قال الأعلام قولا واحدا أن الموضوع في القضايا العقلية علة تامة للمعلول، علة تامة لمن؟ للمعلول. ليش الموضوع علة تامة؟ باعتبار أن جميع تلك القيود، هاي اللي قبل شوية قلناها، باعتبار أن جميع تلك القيود المستجمعة فيه، وقلنا العقل ما يصدر حكمه إذا شنو؟ إذا لي لاحظ أولا جميع القيود وين اللي إلها دخيلة وين؟ في موضوع حكمه. إذا موضوع حكمه مستجمع لهذه القيود كلها لو ما مستجمع؟ بل مستجمع باعتبار، فلذلك الموضوع يصير علة تامة في القضايا العقلية، باعتبار أن جميع تلك القيود المستجمع في فيه أي في الموضوع هي مناط، وهي القيود كلها راح تكون مناط، هي مناط حكم العقلي بالحسن أو القبح القطعي، وبالتالي فيصير حكم العقل بالحسن أو القبح مسلما وجزميا. زين، فالموضوع شنو صار في القضايا العقلية؟ علة تامة. شنو خاصية العلة التامة؟ وخاصية، يعني هذا يتمم الكلام، يتمم الكلام السابق، وخاصية العلة التامة أن المعلول تابع لعلته. زين، فارزة. فإذا وجدت العلة، يعني الموضوع، بعد هذا واضح، بعد من نقول موضوع علة تامة، علة تامة يعني الموضوع، من نقول الحكم نقول محمول، يعني شنو؟ من نقول محمول يعني الحكم، من نقول معلول يعني الحكم، الحكم يا حكم، الحكم العقلي بالحسن القطعي أو بالقبح القطعي. فإذا وجدت العلة التامة وجد المعلول لا محالة، ويستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، كما أن وجود المعلول بدون علته التامة من المحالات أيضا. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس، فهذا بعد أساس رصين واضح، وعلى هذا الأساس ففي باب القضايا العقلية يستحيل أن نشك في بقاء نفس الحكم المستصحب، يستحيل أن نشك في ماذا؟ يستحيل أن نشك في بقاء نفس الحكم بعد وجود أصل الموضوع، بعد أن كان أصل وجود الموضوع محرزا ومسلما. لذا قالوا دائما وأبدا الشك في بقاء الحكم في القضايا العقلية يرجع ويؤول المن إلى الشك في بقاء نفس الموضوع، الشك في بقاء الحكم في القضايا العقلية دائما مآله مرجعه المن إلى الشك في بقاء نفس الموضوع. ليش؟ وذلك لأن الموضوع إذا كان بتمامه وكماله محرزا ومسلما فلا محالة يتأتى المحمول، فلا محالة يتأتى الحكم، بعد ماكو شك هناك. ليش لا محالة يتأتى المحمول، لا محالة يتأتى الحكم؟ وإلا إذا ما أجى الحكم شي يصير؟ وإلا لزم تخلف المعلول عن علته التامة، وهو مستحيل. إذن الشك في بقاء الحكم لا يتأتى إلا إذا شككنا في بقاء نفس الموضوع، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب جريان الاستصحاب في الأحكام أن موضوع الحكم لا بد أن يكون محرزا ومسلما، وإنما شكنا صرفا في بقاء الحكم. هذا هو موضوع الاستصحاب. الاستصحاب وين يجري؟ أنه الموضوع ما لكم لازم شي يكون. ليش يقولون وحدة الموضوع، بقاء الموضوع؟ مذا الموضوع تغير بعد هناك مو استصحاب، صار إجراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا صار شنو؟ قياس باطل، هذا ما صار استصحاب. وسيأتي في محله أن موضوع الحكم لابد أن يكون محرزا ومسلما، وإنما شكنا صرفا في بقاء الحكم، عند ذلك يجري الاستصحاب. وإلا لو شككنا في بقاء الموضوع، لو شككنا في بقاء أصل وجود الموضوع، لا تصل النوبة إلى الشك في منه، إلى الشك في بقاء الحكم، فلا مورد للاستصحاب. هذا هو حال القضايا العقلية، وأن الموضوع وأن القضايا العقلية لا مسرح فيها لجريان الاستصحاب، لاستحالة شكنا في بقاء الحكم بعد أن كان أصل وجود الموضوع في القضايا العقلية محرزا ومسلما. بعد يستحيل أن نشك إحنا في بقاء المحمول. ليش؟ لأن أوتوماتيكيا رأس المحمول يترتب، إذا ما ترتب يلزم تخلف المعلول عن منه؟ عن علته التامة. وأما الأحكام الشرعية التابعة، مو قلنا أفاد أن الاستصحاب في الأحكام العقلية اللي وضحناها، وفي الأحكام الشرعية التابعة لها، يعني الأحكام الشرعية الثابتة بمن؟ بالأدلة العقلية، فالكلام فيها هو الكلام بعينه، وأنه لا مسرح لجريان الاستصحاب فيها. وعليه شيخنا الأعظم، لو لم يجر الاستصحاب في الأحكام العقلية ولا في الأحكام الشرعية التابعة لها، فأين يجري الاستصحاب؟ علامة استفهام. أين أو ما هو محل ومجرى الاستصحاب حينئذ؟ علامة استفهام. قال رحمه الله: نعم، يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستقلة، يعني الأحكام الشرعية التي لم تكن تابعة للأحكام العقلية، المستقلة في أنها ثابتة بمن؟ ثابتة بأدلة شرعية. الاستصحاب هناك يجري، ويأتي هذا النزاع. لما يجري يأتي نزاع منه، يأتي نزاع، يعني يأتي الكبرى، البحث الكبروي، يأتي نزاع عن الاستصحاب، هل هو حجة أو ليس حجة؟ قال رحمه الله: التقسيم الثاني من حيث أنه قد يثبت المستصحب بالدليل الشرعي، هذا القسم الأول. القسم الثاني: وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد، قال رحمه الله، من ولم أجد من الأعلام في هذا الباب من فصل بينهما. إذن بس قولان أكو، إلا يقول الكلام مو هنا، الكلام هنا أنه بحث كبروي ما عندي، ما عندك بحث كبرى والاستصحاب حجة لو مو حجة، وين في الأحكام الشرعية اللي هي ثابتة بمن؟ بالأدلة العقلية. بحث صغرى وعندي أساسا الاستصحاب يجري، الاستصحاب إلى موضوع في الأحكام العقلية. الاستصحاب يتحقق أساساً أصولاً أساساً. قال إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم الشرعي بالدليل العقلي وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي، إلا أن في أصل تحقق الاستصحاب تأملاً. ليش تأملاً؟ يقول نظراً، هذا اللي وضحناه الأحكام العقلية وبعدين أحكام الشرعية التابعة. قال نظر إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم، والشك في بقاء المستصحب وعدم بقائه لا بد وأن يرجع إلى الشك في منه في موضوع الحكم. ليش؟ لأن الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة المن إلى قيود فعل المكلف، وهذه القيود كلها مستجمعة في الموضوع، فالموضوع إلا تام، ما ممكن أنا أشك في بقاء المعلول بعد منه، بعد وجود العلة التامة. ها من أشك في بقاء المعلول معناته شنو؟ عندي شك في أصل شنو؟ في أصل وجود العلة التامة. أما إذا عندي العلة التامة محرزة لا، بعد هناك ماكو شك في بقاء المعلول. قال الذي هو الموضوع، فعل المكلف اللي هو فعل اللي هو الموضوع، فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع ما يفرق، كان الشك في أصل المقتضي أو في ماذا؟ في وجود الرافع. فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في الموضوع، في موضوعه. زين، والحال شي يقول واو حالية، يقول والحال سيأتي أن الموضوع لابد أن يكون محرز في باب الاستصحاب، ولا يكون محرز. إذا لم يكن محرز إذن هناك مو استصحاب، قياس صار. قال والحال أن الموضوع لابد أن يكون محرزا ومسلما معلوم البقاء في جريان الاستصحاب كما سيجي. أما إذا إحنا شنو موضوعنا صار عندنا شك دي، هناك بعد لا يجري، لا تصل نوبة المن إلى الشك في بقاء الموضوع الحكم أصلا، ما تصل نوبة، الشك صار في أصل الموضوع. إذن إذا شككنا في نفس الحكم فمعنات هذا ما قال شنو؟ إحنا شاكين في نفس الموضوع، وإذا شكينا في نفس الموضوع انخرم ماذا؟ انخرم الشرط الأساس في جريان الاستصحاب. وأما إذا أحرزنا الموضوع في القضايا العقلية عند ذلك بعد يستحيل أن يحصل لنا شك في ماذا؟ في بقاء الحكم، أي في بقاء المحمول، أي في بقاء المعلول، باعتبار أن المعلول يستحيل تخلفه عن موضوعه العلة التامة. فإذا الأحكام العقلية لا مسرح لجريان الاستصحاب فيها، ولا فرق فيما ذكرنا من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية وهكذا في حكم الشارع الثابت به، ما يفرق بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع كاحتمال حصول الإذن في قضية ما التصرف في ملك الغير، مجرد نط احتمال أن هذا هو ملك الغير، بس نط احتمال أنه صدر الإذن منه، يعني وجد الرافع المانع، المانع ارتفع. لا فرق بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشك في استعداد الحكم كاحتمال زوال عنوان، كاحتمال زوال عنوان ملك الغير. العنوان نط احتمال أن أصل العنوان شنو زال وارتفع لأجل الشك في استعداد الحكم. يقول ما يفرق لأن ارتفاع الحكم العقلي لا يكون إلا، يعني لا يعني ارتفاع المعلول لا يكون إلا بارتفاع منه علته التامة، لا يكون إلا بارتفاع موضوعه المبين والمفصل من جميع الجهات، فيرجع الأمر بالآخر إلى تبدل العنوان. ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار، قال العقل يحكم أن الصدق الضار، الصدق اللي يضر شنو؟ قبيح. ألا ترى أن العقل إذا حكم بقبح الصدق الضار فحكمه يرجع لمن؟ إلى أن الضار من حيث أنه ضار حرام، فجهة الضارية عنوان الموضوع، عنوان الضارية هو عنوان الموضوع. زين. ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك في ماذا؟ في الضرر، مع العلم بتحقق الضرر سابقا. هنا ماكو معنى أنه أنا أجل استصحاب. ليش؟ لأن قولنا المضر قبيح هذا حكم دائمي لا يحتمل ارتفاعه أبدا، ولا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر. ليش؟ لتبدل العنوان. ولا يجوز أن يقال، وبالجملة نفس المطلب أنه غير قابل للاستصحاب، يوضح لنا إياه بهذا العبارة بهذا التعبير. ولا يجوز أن يقال إن هذا الصديق كان قبيحا سابقا والآن شكينا فنستصحب شنو؟ فنستصحب قبحه. لا، لا معنى لذلك. ليش؟ لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح، الموضوع ليس هذا الصدق. قلنا قبل شوية الموضوع مو الصدق، الموضوع شنو كان؟ عنوان المضرية أو عنوان الضارية. وهي عنوان الضارية هذا شنو؟ هذا شيء دائمي، هذا مستمر، هذا لا يرتفع. قال لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق بل عنوان المضر، والحكم له مقطوع البقاء، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية المستقلة، يعني غير التابعة للأحكام العقلية. بعد ما قال في الأحكام العقلية ما يجري الاستصحاب، في الأحكام الشرعية التابعة لها ما يجري، إذن أين يجري؟ قال يجري في الأحكام الشرعية، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية. يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.